هل المراد بذلك يوم القيامة أو المراد ساعة العذاب يخشى أن الله عز وجل أنزل العذاب بالأمة، أو المراد أن تخيل الناقل أنه من شدة فزعه كفزع من يخشى أن تكون الساعة قد قامت، وبقى الاحتمال الرابع أنه يخشى أن تكون الساعة التي هي يوم القيامة. الاحتمال الرابع هذا غير وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الساعة لها أشراط وعلامات تسبقها، وأنها لن تقوم في هذا الوقت أو في هذا اليوم، فيبقى علينا أن تكون إيش؟ ساعة العذاب، أو إيش؟ أو أن الراوي تخيل أن فزعه كان عظيما كفزع من يخشى أن تقوم الساعة. وقوله يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، سبق لنا أنه أمر منادي المنادي فيقول الصلاة جامعة. نعم.
قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا الجريري عن ابي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمره انه قال بينما انا ارمي باسهمي في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لانظرن الى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من انكساف الشمس اليوم، فانتهيت اليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرا سورتين وركع ركعتين. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي بأسكم لي في المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسفت الشمس فنبذتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين.
هذا فيه إشكال، بل إشكالات. الأول أن الرسول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنه، والمعروف أنه كان يصلي ويقرأ ويركع ويسجد حتى حسر عنه. وثانيا أن فيه أنه رفع يديه، ولم يذكر ذلك في الأحاديث السابقة. وثالثا أنه قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين، وهذا أيضا مخالف لما سبق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ أول ما بدأ بالصلاة ولم يترك الصلاة حتى انحسر الكسوف. لذلك هذا من جملة ما سيتعرض له من يدخل المسابقة إن شاء الله حتى يتبين معنى هذا الحديث أو شذوذ هذا الحديث. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا الجغير.
طيب كيف يرمي بأسهمه؟ يرمي من؟ الظاهر يتدرب، الظاهر أنه يتدرب، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتدرب على الأسلحة كل وقت في وقته في الوقت المناسب، لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، وجعل يكررها: ألا إن القوة الرمي. والرمي كما هو معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالسهم والقوس والأشياء السهلة التي ليس شيئا الآن. أما الآن فالرمي بإيش؟ بالصرى والصواريخ والقنابل وغير ذلك. فنسأل الله أن يهدي لنا ذلك الوقت. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بينما أنا أترمى بأسقم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس، ثم ذكر نحو حديثهما. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد قال حدثنا زياد بن علاقة وفي رواية أبي بكر قال زياد بن علاقة: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف أو حتى ينكشف.
ما هي عندنا هذا عندنا حتى تنكشف نقط، لكن مكررة عندك الكلمة. نعم، أنت الكلمة على صلاة الكسوف، وسوف إن شاء الله آتي غدا بعناصر البحث المطلوب في المسابقة، ونؤجل إن شاء الله الإجابة عليه أو الفحص إلى ما بعد الاختبار. يعني لا نلزمكم بأن تجيبوا يوم الاختبار، يوم الاختبار عندكم شغل. نعم.
وهذه الروايه الوحيده التي رواها مسلم في هذا السياق.
نعم.
في كتاب
الكسوف. نعم. هي
التي وقعت في
نفس صيغه
الوعظ التي
وقعت
في
بعض النساء في صلاه
العيد.
وش في الاشكال؟ هو في صلاه الكسوف ما خطب النساء. ما ذكر انه ذهب الى النساء، ولكن قال: اني رايت النار ورايت اكثر اهلها النساء. أما في العيد ما قال رأيت النار، قال: تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار. ما في إشكال. نعم. أي نعم، الظاهر لا بأس، لا بأس. وقد يقال مثلا إن هذا من جنس المأموم، إذا سلم إمامه. سمعتم سؤال الأخ يقول: إنسان اتخذ رجلا سترا، ثم إن هذا الرجل قام، فهل للمصلي أن يتقدم إلى سترة أخرى، أو نقول هو ابتدأ الصلاة بالسترة وامتثل الأمر، وإذا زادت السترة فلا عليه؟ كما لو كان مأموما قد فاته بعض الصلاة فهو في سترة مع الإمام، وإذا انتهى الإمام فإننا لا نأمره أن يتقدم إلى سترة أو يذهب إليه، نقول صلي كما أنت. نعم أيوب.
يعني إن جاء جميع صلاته وصلاته يعني في الكسوف، هل خوفا من يعني صاحب هذا الحدث عذاب أم من التعظيم؟
لا لا خاف، لا شك، لا شك أنه خاف. إذا كان الرسول إذا رأى السحاب والغيم قال أخشى أن يكون فيها عذاب، هذا من باب أولى. نقول هذا كقول الكفار وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب. نعم انتهى وقت السؤال الآن. سمير دخل خمس دقائق الآن، عجيب. نعم نهاية الكسوف. نعم ايش؟ لا هذه من المكروهة في الصلاة، لأن حركة بدون إلا لسبب، كما لو رعى فأنفه وأمسكه. ثم هي أيضا من ناحية الأدبية غير لائقة، يعني الناس يشمئزون ويتقززون إذا رأوا الإنسان أدخل أصبعه في أنفه. ها؟ المهم إذا كان لحاجة لا بأس، لكن إذا كان يصلي وداخل وفيه جفاف في أنفه ودخل أصبعه من أين يجي هالمهم؟ نعم لا أنا عن صالح. إيش؟ كيف؟ إيه؟ هذا سؤال مهم، سؤال مهم ونرجو أن يكون مفيدا. يقول هل يستفاد منه لما عرضت النار على الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف أنه لا بأس أن يستقبل المصلي النار وتكون في قبلته أو لا؟ أو نقول هذه نار رآها النبي عليه الصلاة والسلام وهي خاصة به ولسبب، لسبب فلا تدل على كراهة الصلاة إلى النار ولا على إباحتها، هذا هو الأقرب. لكن يقال ما هو الدليل على كراهة الصلاة إلى النار؟ ما هو الدليل؟ هذا الذي نحتاج إلى دليل. الدليل كره العلماء ذلك رحمهم الله وعللوه بأن هذا يشبه صلاة المجوس إلى النار، لأن المجوس يصلون إلى النار يعبدونه، فهل نعدي ذلك إلى لمبات المساجد وإلى مباخر الطيب وإلى المجفأة، أو نقول هذه ليست كالنار التي يعبدها المجوس حيث يشعونها حتى يكون لها لهيب ويصلون إليها؟ الظاهر الثاني وأن الذي ليس له لهيب لا يعد تشبها بالمجوس. نعم 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 ايش ايش أصلاً ما في تعارض أصلاً، يعني قصتان منفردتان، كل واحدة رأى الرسول فيها ما لم يره في الأخرى. نعم
هذا رجل في الصلاة كان يصلي فأراد أن يأخذ منديلاً،
أراد أن
يأخذ منديلاً.
نعم
ولنرضى أن يصلي.
نعم
فنزل وأخذ منديلاً ورعد قادماً.
إيه
فيقول أحد الأخوة يقول لي محاول عند الرجل فيمكث عليه لأنه بقي بمقدار كثير الإحرام وكراهة
ذلك، بقي وهو جالس،
بقي وهو واقف يعني
يعني أتى بالركن. ما تقولون في هذا؟ هل هو حنى ظهره كالراكع؟ نعم، ولا نزل جالسا؟ نزل جالسا.
لا لكنه كان على
هيئة بواسطة وظهره أقل. أنزل يعني. هذا لا يصح قيامه، لأنه ليس ترك ركن من أركان الصلاة وهي القيام. ولهذا إذا كنت تعرفه فمره عن أن يعيد الصلاة. أين؟ عدم إيش؟ إيه؟ ما في قراءة معينة، يعني ما في صورة معينة تقرأ. وأما قول ابن عباس نحو من سورة البقرة أو سورة البقرة أو نحوها، فهذا ما يدل على أنه يسن شيء معين. لكن بعض الإخوة يختارون السور التي لها يعني فواصل مؤثرة وفيها إشارة إلى الآيات، مثل سورة الإسراء، سورة المريم، سورة طه. نعم، هذه كلها تؤثر لها، تأخذ بالنفس. نعم. لا 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 لا، تجحدنا حقه. أصل الكفر نوعان، كفر شرعي وكفر لغوي. الكفر اللغوي هو أن يستر الإنسان حق غيره ولا يقوم به، فالمراد هنا الكفر اللغوي. نعم، كيف قد يكون صغير؟ شلون؟ ها؟ كيف؟ أيها؟ لا، قد يكون من الكبائر. في هذا الممتع.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وحدثنا أبو كامل الجحدري، فضيل بن حسين، وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن بشر، قال أبو كامل: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عمارة بن غزية، قال: حدثنا يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز، الجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة، وكلاهما بمعنى. وقال بعضهم: الجنازة بالفتح الميت فوق النعش، والجنازة بالكسر النعش. وذكر العلماء رحمهم الله كتاب الجنائز، ذكروه في كتاب الصلاة، لأن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة عليه، وإلا فلها علاقة في كتاب الفرائض وكتاب الوصايا وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله يعني مسلما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: لقنوا، والتلقين هو التعليم، ويكون في الغالب في من لا يعقل من الصغار ونحوه. يلقن يعني يقال له الشيء ليقوله، وذلك أن المحتضر غالب الناس يكونون قد سكروا، كما قال تعالى: وجاء سكرة الموت بالحق، أي غابوا وغابت عقولهم لشدة ما نزل بهم، ما بين خوف من عذاب الآخرة وحزن على فراق الدنيا والأهل والأولاد وما أشبه ذلك، فيكون الإنسان في سكر. فلذلك قال: لقنوا موتاكم. والموت هنا معناها المحتضرون الذين حضرهم الموت، وليس المراد بعد موتهم، لأن بعد موتهم لا ينتفعون بالتلقين. وأما حديث أبي همامة الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مات الميت ودفن لقنه: يا فلان ابن فلانة فلانة ينسب لأمه يذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. والتلقين قال العلماء إنه لا يؤمر أمرا، يعني لا يقال قل لا إله إلا الله، لأنه ربما يقول لا لشدة ما نزل به وضيق صدره، فيأتي إنسان يأمره يقول قل لا إله إلا الله، قد يقول لا قد يقول لا. فلهذا قال العلماء ينبغي أن يذكر الله عنده فيقول لا إله إلا الله، وهو إذا سمع ومعه ذهنه سيقوله، يعني يعرف ما نزل به. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه قل لا إله إلا الله، قلنا بلى، لكن عمه كان كافرا، فلو قال لا إله إلا الله لم نكن صدناه عن دينه لأنه ما زال كافرا. ومن العلماء من فرق بين رجل يكون قوي الجأش قوي العزيمة يعرف أنه ميت وأنه منتقل للدنيا من الدنيا، فهذا لو قيل له قل لا إله إلا الله فلا بأس، لكن الأولى أن يذكر الله عنده، فإن ذكر وذكر الله فهذا المطلوب، وإلا أعيد مرة ثانية وثالثة. فإن قال لا إله إلا الله ثم تكلم فإنه يعاد تلقينه ليكون آخر ما يقول لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم لا قادر على الخلق إلا الله، لا قادر على الخلق إلا الله. وبهذا نعرف أن توحيدهم أي توحيد المتكلمين هو توحيد المشركين، لأن المشركين يقولون إيش؟ لا خالق إلا الله، ومع ذلك قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعلهم مشركين. لكن المعنى الحقيقي لها لا معبود حق إلا الله، فكل المعبودات باطلة إلا الله عز وجل. ودليل هذا قوله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهو يبين لنا معنى لا إله إلا الله الصحيح، لا معبود حق إلا الله. ويجب أن نقول حق، لأننا لو قلنا لا معبود إلا الله إن إلا الله هي خبر لا لكانت المعبودات هي الله، إذا قلنا لا معبود إلا الله صار كل معبود فهو الله، وهذا معنى باطل لا يمكن أن يقره أحد. وعلى هذا فخبر لا محذوف والتقدير حق، وهذا أحسن من تقدير بعضهم لا معبود موجود إلا الله، هذا غلط أيضا، لأن نقول هناك معبود موجود غير الله، وهو أيضا أولى من قول بعضهم لا معبود بحق إلا الله، لأن إذا قلنا لا معبود حق طابق الآية تماما، والآية ما هي؟ لأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن قدر الخبر محذوفا بكلمة حق. أما الله فهو علم على الواحد الأحد عز وجل لا يسمى به غيره. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا.
طيب إن قال قائل من الذي يلقنه؟ قلنا يلقنه من حضره، ويقدم من هو أحب إلى الميت من غيره. نعم. وليس الأقرب، لأن الأقرب قد يكون ليس بينه وبينه علاقة تامة ويكون الأبعد أقوى علاقة، فالذي يرى أنه أحب إلى الميت هو الذي يلقنه. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال جميعا بهذا الإسناد، وحدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة حا، وحدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حدثنا يحيى بن
أيمن مرويا من طريقين، بل رواه صحابيان أبو هريرة وأبو سعيد. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن سفينة عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إنني بنتا وأنا غيور. فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة.
هذا حديث عجيب. أم سلمة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين في الآخر، لها زوج هو ابن أبي سلمة وهو ابن عمها ومن أحب الناس إليها، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به إنا لله وإنا إليه راجعون إلى آخره. أولا في هذا إشكال وهو قوله ما أمر الله به، فإننا لا نذكر في القرآن أمرا بذلك، وإنما فيه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فليس هذا أمر ولكنه ثناء، فيقال إن المقصود بالثناء هو الفعل أن يفعل الناس ذلك، فالثناء إذن متضمن للأمر. وعلى هذا نقول يحصل الأمر بالشيء بصيغته المعروفة وهي افعل أو لتفعل، وبالثناء على فاعله، فإن المقصود بالثناء على فاعله هو الترغيب فيه، فيكون الأمر به ضمنا. وقول إنا لله أي ملكا وخلقا يفعل بنا ما شاء، وإنا إليه راجعون في الآخرة جزاء وحكما. اللهم أجرني في مصيبتي، ويصح أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ولا صح وأخلف، لأن أخلف بمعنى اجعل لي خلفا منها خيرا منها. نعم. إلا أخلف الله له خيرا منها، هكذا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنها رضي الله عنها تفكر من سيكون خير من أبي سلمة، ولم يكن يخطر ببالها أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لثقتها بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام قالت ذلك. ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن رسول الله إيش خير من أبي سلمة، لا إشكال في هذا. قالت فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني، يعني رسول، نعم يخطبني يعني حاطبا له أي للرسول. حاطب جرى له قصة وهي إيش؟ أنه صار جاسوسا لقريش حين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة البعث، وأرسل جارية بورقة يخبرهم بأن الرسول قادم عليهم يغزوهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في إثرها علي بن أبي طالب ورجلا معه، فصادفوها في روضة خاخ وأمروها أن تخرج ما معه من الورقة فأنكرت وقالوا لا، إما أن تخرجيها وإما أن نفعل، ونفعل يريدون أن يفتشوا كل شيء منها، فأخرجتها. وفيها أن حاطب رضي الله عنه أخبر قريشا بذلك، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، فأخبره بعذره وإن كان ليس بعذر. فقام عمر أو غيره قال ألا أقتل يا رسول الله، قد نافق يخبر بأخبار المسلمين أعداءهم. قال أما إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل هذا الحديث على أن حاطبا قد غفر له ما فعل بسبب أنه فعل هذه الحسنة العظيمة غزوة بدر. ودل هذا على أن الجاسوس يقتل ولو كان مسلما، لأن الرسول لم يقل إنه مسلم فلا أقتله، بل قال إنه شهد بدرا. وأي الناس شهد بدرا الآن؟ لا أحد. فلو اطلعنا على أحد كان جاسوسا بأخبار المسلمين والكفار وجب أن نقتله، إما أن يقتله السلطان إن قدر عليه، أو يقتله غيره إذا كان لا يستطيع السلطان أن يقتله فيقتله غيره في أي مكان كان. المهم أنها أرسلها الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت إنني بنتا وأنا غيور. قال يعني ماذا أفعل بها هذه البنت؟ قال أما ابنتها فندعو الله تعالى أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وهذا مهر من أعظم المهور، أن تنجو من الغيرة، والغيرة لا يسلم منها أحد، حتى الرجال والنساء والصغار والكبار كلهم معه غيرة. الصبي إذا أعطيت الصبي الصغير الآخر شيئا احتج وغار وصاح، فإن تيسر له مثلها وإلا ذهب إلى الثاني وأخذها منه إذا قدر. كل إنسان في غيره، هذا أمر طبيعي. نعم، الشرح عندك أن أغنيها عنها.
نعم،
اقرأ.
لا ما فيه شيخ والد الله، فيه وأنا غيور فقط.
مش عندك عبيد الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله. وحدثنا أبو كامل الجحدري.
قرآن في حديث مسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
قال حدثنا أبو أسامة.
نعم.
قال حدثنا أبو.
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير بن أفلح قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته.
إلا أجره، إذا قلت اللهم أجرني تقول أجره، ولو قلت اللهم أجرني فالمد تقول أجره
إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رسول بالرفع ولا بالنصب؟
بالنصب.
نعم.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة. وزاد قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم الله لي فقلتها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يقال عند المريض والميت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير منه لي من هو خير لي من محمدا صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أن الإنسان إذا حضر الميت يعني عند موته وأصيب به فإنه يدعو بالخير، وأن الملائكة تؤمن على هذا الدعاء. وكذلك عند المريض، لأن أو هنا يحتمل أن تكون للشك ويحتمل أن تكون للتنويل، والأصل عدم الشك. وقولها أعقبني منه من هنا بدلية، وهي كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم يعني بدلكم، ولا يمكن أن تكون من للتبعيض ولا للجنس، لأننا لو قلنا للتبعيض صار معناه أن الملائكة بعض البشر، وكذلك لو قلنا من للجنس صار معناه أن الملائكة من جنس البشر. وعلى هذا فتكون من هنا إيش بدلية، أي بدلكم. نعم.
شيخ حسن الله إليك، في قول أم سلمة رضي الله عنها وأعقبني منه عقبى حسنة، هل يشرع قول هذا عند فقد الصديق والابن؟
عند إيش؟
عند فقد الصديق والابن والأخ والأخت بخلاف الوالدين؟
لا، في كلها،
حتى الوالدين.
حتى الوالدين، لأن الوالدين قد تكون معاملتهم لأبي لابنهما أو لابنتهما ليست مما تقر به العين. والحديث عام، إلا أخلف أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منه. نعم. نعم. من المسلمين فيه احتمال، لكن يظهر لي ما شرحناه أولا، ما قررناه أولا. ثلاثة أسئلة. نعم.
اثنين
أنا
ولا خالد.
نعم. يعني عزم الله لي معناها أنه قوى عزيمتي حتى قلتها.
باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمض ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه.
هذا كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود المرض، فعاد أبا سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره يعني انفتح، فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، لأنه لما قال إن الروح إذا قبض فهم أهل البيت أنه قد مات، فضجوا بالبكاء والصياح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية إذا أصيبوا يقول واحد منهم وأثبوراه ويا ويلاه وما أشبه ذلك، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، يعني يقولون آمين، وهؤلاء ملائكة موكلون بمثل هذه الأحوال. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبهم في الغابرين يعني في الباقين، واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. هذه جمل من الدعاء لو وزنت بها الدنيا لوزنتها. قال اللهم اغفر لأبي سلمة، سأل الله أن يغفر له، والملائكة تؤمن على هذا الدعاء، لأن الدعاء عند المصائب في مثل هذه الحال تؤمن عليه الملائكة. وارفع درجته في المهديين أي في جملتهم، واخلفه في عقبه أي كن خليفة عنه في عقبه أي في أهله من زوجة وأولاد وغيرهم. وقوله في الغابرين لم توجد في بعض الروايات لكن لا مانع منها، أي في الباقين منهم. واغفر لنا وله يا رب العالمين، هذه الظاهرة وزيادتها، الظاهرة أنها زائدة من بعض الرواة، لأن الرسول دعا في أول الأمر اللهم اغفر لأبي سلمة، ويحتمل أن لا تكون زائدة وأن يكون ذلك توطئة لقوله اغفر لنا وله، فأشرك نفسه في الدعاء. وافسح له في قبره، افسح له في قبره أي وسع له ونور له فيه. فعلمنا صدق علمنا تحقق بعض هذه الجمل، وهو إن الله خلفهم في عقبه، والباقي هو ما نرجوه من ربنا عز وجل، أن الله أجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي دعاه لأبي سلمة. فيستفاد من هذا فوائد: أولا أن الميت إذا مات شق بصره يعني انفتح كأنما ينظر إلى شيء، وأنه ينظر إلى الروح، روح الإنسان تخرج من جسده والبصر يبقى حيا ينظر إلى روحه خرجت منه، وهذا قد شهد به الطب الحديث، وأن حياة الأعين تبقى بعد خروج الروح من الجسد. وفي أيضا أنه يسن تغميض الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأن ذلك أحفظ لعينيه من دخول الماء فيهما عند الترصيق أو التراب عند الدفن أو ما أشبه ذلك. ومن فوائده أنه لا ينكر على أهل الميت ضج عند موته.
أيها الإخوة،